تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبتا. صباح خير هادي.
صباح النور رتا. وفي أبرز عناوين الأخبار، مصر وقطر سلمتا حركة حماس مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، لكن قياديا في الحركة قال إن المقترح يتضمن بندين لا يمكن القبول بهما بأي حال من الأحوال. الشرع بحث مع رئيس وزراء لبنان ترسيم الحدود بعد أسابيع من وقف إطلاق النار. طهران تقول إن الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط. توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر التي تدافع عن قرارها بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية وباريس تبحث الرد. عامان من الحرب في السودان، حطم ملايين الأطفال بحسب اليونيسف و13 مليون نازح مع دخول الحرب عامها الثالث.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا وطاب صباحكم. سلمت مصر وقطر حركة حماس مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، ومع أن الحركة قالت أنها ستدرس المقترح بسرعة وأنها سترد عليه، إلا أن سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج قال أن المقترح لم يلبي المطلب الأساسي للحركة الفلسطينية والمتمثل في التزام إسرائيل بوقف الأعمال القتالية تماما. وأضاف أبو زهري أن المقترح الإسرائيلي تضمن لأول مرة نزع سلاح المقاومة ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، وهو أمر لن توافق عليه حماس. شيرين نصر.
الحركة قالت إن قيادتها تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من مصر وقطر، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، وجددت تأكيدها على موقفها الثابت من وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لإسرائيل من غزة وصفقة تبادل حقيقية وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإدخال المساعدات. مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أفاد أن المقترح الإسرائيلي ينص على أن تفرج الحركة في اليوم الأول عن الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان ووقف إطلاق نار لمدة لا تقل عن 45 يوما، وفي اليوم الثاني تفرج حماس عن 5 أسرى أحياء مقابل 66 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و611 معتقلا من الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر. وفي اليوم الثالث تبدأ مفاوضات اليوم التالي بإعلان وقف إطلاق نار دائم ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية، وهو ما اعتبرته الحركة تجاوزا للخطوط الخطوط الحمراء وغير قابل للتفاوض. وفي الأسبوع الثاني تفرج حماس عن 4 أسرى مقابل 54 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و500 معتقل.
ميدانيا في غزة يستمر القصف وتستمر معاناة الغزيين بعد خروج أغلب المشافي عن الخدمة وتعثر دخول المساعدات، كما ينقل مراسلنا وسام أبو زيد.
تعظم قلق إسرائيل من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بحثا عن اتفاق على المشروع النووي الإيراني بعد أن قام المبعوث الأمريكي ويتكوف بمشاركة نتائج الجولة الأولى مع مسؤولين إسرائيليين. المقترح الأمريكي بإخراج كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد لا يقود لمنع تقدم إيران نوويا بالضرورة، وقد تراوغ وتنجح في تكرار ما فعلته كوريا الشمالية بتوقيع اتفاق مع الغرب لم يمنع امتلاكها القنبلة النووية، قال مسؤول إسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع دائما مواجهة النووي الإيراني أولوية لديه لا يملك حاليا تأثيرا حقيقيا على المفاوضات، لكنه يشدد على ضرورة التحضير لخيار عسكري في حال فشلها. إسرائيل غيرت أنظمة الطوارئ في ظل إطلاق صواريخ باليستية من اليمن، وبعد عام تماما على إطلاق إيران 300 صاروخ باليستي ومسير على إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
تقرير مراسلنا زياد حلبي يتحدث عن عشية الجولة الثانية من المحادثات النووية السبت المقبل، وإسرائيل التي لا تملك تأثيرا على المفاوضات لكنها تحضر لخيار عسكري في حال فشلها، وإن كانت تشك في أن الرئيس الأمريكي معني بصفقة مع طهران قد تغير معادلات المنطقة. بالعودة إلى الوضع الميداني في غزة، غزة ويستمر القصف وتستمر معاناة الغزيين إذن بعد خروج أغلب المشافي عن الخدمة وتعثر دخول المساعدات كما ينقل مراسلنا وسام أبو زيد.
بسبب استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر للشهر الثاني على التوالي والتي تسببت في تردي الحالة الإنسانية، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الراهن في القطاع هو الأسوأ منذ اندلاع الحرب في ظل استمرار القصف والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية. بدورها أكدت الأونروا أن كل شخص في غزة تهجر من 6 إلى 19 مرة خلال الحرب، في حين منعت وعرقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 70 عملية نقل للمساعدات للنازحين رغم حصولها على تنسيقات مسبقة. وضع عبرت عنه بلدية غزة والتي أكدت أن المدينة تعيش في ظروف اقتصادية وإنسانية غاية في الصعوبة بعد أن تعرضت حتى الأسواق المركزية فيها إلى دمار هائل والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي وأثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان. ورغم ذلك واصل الجيش الإسرائيلي نشاطه العسكري الساعات الماضية مستهدفا منازل وخيام لنازحين في خان يونس جنوب القطاع، وسقط عدد من الضحايا والمصابين الفلسطينيين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
بحث رئيس سوريا أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني الزائر نواف سلام ترسيم الحدود البرية والبحرية والتنسيق الأمني، وذلك بعد أسابيع من اتفاق البلدين على وقف لإطلاق النار أنهى اشتباكات عبر الحدود. هذه الزيارة قال سلام من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل. بعد زيارة التهدئة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، عاد التوتر مجددا للعلاقات بين البلدين بعد إعلان فرنسا عن قرار جزائري يقضي بطرد موظفين في سفارتها لدى الجزائر وتهديدها بالرد على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها. ملك لشاني.
على الرغم من التوترات المستجدة، ما زالت الاتصالات قائمة مع الجزائر. وفق مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة فرانس بريس، قالت إن باريس تسعى إلى التهدئة بعد طلب الحكومة الجزائرية من 12 موظفا في سفارتها لدى الجزائر يعمل بعضهم في وزارة الداخلية الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وزير الخارجية الفرنسي قال إن هذا القرار جاء ردا على وضع 3 رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في باريس، رهن الحبس المؤقت بتهمة احتجاز تعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر الجزائري المعارض أمير ديزاد على الأراضي الفرنسية العام الماضي. وكانت الخارجية الجزائرية قد قالت إن التطور الجديد غير مقبول وغير مبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة عزمها على عدم ترك هذه القضية بدون عواقب، معتبرة أن هذه الحملة القضائية المرفوضة تعتمد فقط على رصد هاتف الموظف القنصلي بالقرب من عنوان منزل المؤثر المذكور.
في المغرب، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتيو عقب مباحثات رسمية مع نظيره المغربي في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، وذلك لتسهيل عملية الترحيل. المزيد من التفاصيل في تقرير جلال المخفي من الرباط.
قال وزير الداخلية الفرنسي لوسائل الإعلام عقب لقائه بنظيره المغربي في العاصمة الرباط إن مجموعة العمل المشتركة التي تم الإعلان عنها هدفها التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين في وضعيات غير قانونية. واعتبر المسؤول الفرنسي أن وجود فرق مشتركة فرنسية مغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا وسيمكن من مضاعفة فعالية إجراء ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى حساسية الموضوع في فرنسا. من جانبه أكد وزير الداخلية المغربي على أهمية مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين المغرب وفرنسا باعتبارها الآلية المرجعية من أجل معالجة الرهانات العملياتية، مشددا على التزام الجانب المغربي بالعمل مع فرنسا. وأشاد الطرفان الفرنسي والمغربي بمستوى التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مختلفة كالهجرتين النظامية وغير النظامية إلى جانب الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات، في وقت تشهد فيه علاقات باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
إلى أخبار السودان، إنها 6:09 هنا في استوديوهاتنا بمونتي كارلو الدولية في باريس نفس التوقيت في الخرطوم. السودان إذن قالت بريطانيا إنها ستقدم 120 مليون جنيه استرليني، 158 مليون دولار كمساعدات إضافية للشعب السوداني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية، وذلك خلال استضافتها مؤتمرا مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب. وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما يتراوح بين 60 ألفا و 80 ألف أسرة أو ما يصل إلى 400 ألف فرد نزحوا من مخيم زمزم بولاية شمال دارفور في السودان عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه. المزيد من التفاصيل حول الوضع السوداني مع مراسلنا إسلام عبد الرحمن.
أرقام صادمة خلفتها المعارك ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم خلال هجمات نفذتها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك بعدما كثفت من هجماتها خلال الأسابيع الأخيرة على مخيمات اللاجئين حول مدينة الفاشر في محاولة للسيطرة على آخر ولاية لا تخضع لسلطاتها في دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 400 ألف شخص نزحوا من مخيم زمزم شمالي دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه يوم الأحد. وتجيء هذه التطورات وحرب السودان تدخل عامها الثالث بحلول 15 من أبريل نيسان. فقد حولت الحرب حياة السودانيين إلى جحيم لا يطاق جراء القصف والتهجير والتجويع وتدمير البنية التحتية. وعشية مرور عامين على الحرب، استهدفت طائرات مسيرة للدعم السريع مستودعا للوقود ومحطة للتوليد الكهربائي بمدينة عبرة شمالية السودان، ما نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي بمناطق واسعة. سلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
في أخبار الحرب الروسية الأوكرانية فيما يلي، سلسلة انفجارات بمدينة كورسك الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل امرأة مسنة. وأمس دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لممارسة أقصى الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا بعد يوم من ضربة صاروخية على مدينة سومي الأوكرانية أسفرت عن مقتل 34 شخصا. هذا فيما كشف الكرملين أن اتخاذ قرار تمديد اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا الذي ينتهي مفعوله خلال يومين هو من صلاحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصرا، ويجب أن يكون نتيجة دراسة وتحليل نتائج الهدنة الحالية الممتدة لثلاثين يوما، بينما تتصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية على عدة محاور. مراسلنا في موسكو مراد أحمد. مراد، كيف تفسر موسكو تصاعد حدة المعارك مع قوات كييف في نفس الوقت الذي تجري فيه مفاوضات لإيقاف القتال؟
يعني حقيقة موسكو تتهم القوات الأوكرانية بأنها انتهكت اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة الذي توصل إليه الرئيسان بوتين وترامب منتصف الشهر الماضي، وأنها قامت بانتهاك هذا الاتفاق عشرات المرات وقصفت مواقع الطاقة في أقاليم كورسك وزاباروجيا وبريانسك وكراسنودار ودانيتسك وخرسون. يعني بعبارة أخرى، موسكو تتهم القوات الأوكرانية بأنها تستهدف مواقع الطاقة بشكل يومي. أيضا حكومة كييف بحسب موسكو لم تستجب لطلب أو لمقترح الرئيس الروسي باستسلام قواتها المتواجدة في إقليم كورسك، ما جعل القوات الروسية تصعد من عملياتها في كورسك لفرض سيطرتها على هذا الإقليم. وقد تمكنت بالفعل القوات الروسية بحسب وزارة الدفاع من القضاء على مجموعات من القوات الأوكرانية في بلدتي غورنال وأوليشنيا على حدود إقليم كورسك، كما وجهت أيضا ضربات لتجمعات القوات الأوكرانية في عدة قرى وبلدات بمقاطعة سومي المحابية لإقليم كورسك.
مراسلنا في موسكو مراد أحمد، متحدثا هذا الصباح في فقرة مباشر مع مراسل. هكذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. مصر وقطر سلمتا حركة حماس مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، لكن قياديا في الحركة قال إن المقترح يتضمن بندين لا يمكن القبول بهما بأي حال من الأحوال. الشرع بحث مع رئيس وزراء لبنان ترسيم الحدود بعد أسابيع من وقف إطلاق النار. طهران تقول إن الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستنعقد السبت.